اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، تحدثت في اللقاء الماضي عن من الذين يجب عليهم الحج، وذكرت أن الحج يجب في العمر كله مرة واحدة، وكذلك العمرة، وقلت بأن كل المسلمين إن حجوا ينبغي أن يحج بيت الله سبحانه وتعالى، لأن المناسك لا ينبغي أن تترك في سنة من السنوات دون حج من المسلمين. وذكرت من الذين يجب عليهم الحج، فقلت لا بد أن يكون مسلما، وذكرت أن الإسلام شرط في الصح وليس في الوجوب، لا بد أن يكون حرا، والعبد يصح منه الحج ولا يجب عليه لأنه لا مال له. وتكلمت أيضا عن العاقل لأن المجنون لا يجب عليه الحج، وتكلمت عن البلوغ وقلت الصبي له أجر في الحج لكن لا يجب عليه، وهذا لا يجزئه عن حجة الإسلام، إنما إذا بلغ عليه أن يحج حجة الإسلام إن استطاع. وتكلمت عن الاستطاعة التي يتكلم عنها العلماء بأنها الزاد والراحلة. الزاد يعني ما يتقوت به، والآن الناس لا يأخذون طعامهم وشرابهم معهم الأموال، يشترون الطعام والشراب، والراحلة التي تليق بمثله سواء كان سيركب باخرة أو سيركب طائرة أو سيركب سيارة أو سيركب باصا أو نحو هذا. المهم أن تتوفر الراحلة وأن يتوفر له الزاد وأن تتوفر له مؤنة، يعني يكون معه أموال تكفي أولاده ومن يعول إلى أن يرجع مرة أخرى. ومن الشروط التي تجب على المرأة لابد أن يكون معها محرم. المرأة من غير محرم لا يجب عليها الحج، ولو كان معها أموال باهظة نقول لها أخرجي محرما، أخرجي محرما يحج معك. إن لم يكن معها محرم يبقى آنذاك نقول لا يجب عليها أن تحج بنفسها، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة بغير ذي محرم. قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي رواية مسيرة 3 أيام أو 3 ليال إلا مع ذي محرم. يأتي بعض الناس ويقول النبي عليه الصلاة والسلام قال مسيرة يوم وليلة، قال عليه الصلاة والسلام 3 ليال، ونحن الآن نسافر مثلا من مصر في 2 ساعة إلى السعودية أو نحو ذلك، ونأخذ أقل من يوم في أي بلدة من البلدان. فنقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليوم والليل أو 3 ليال لا للتقييد، وإنما لأن أقل الحج في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أقل السفر يوم وليلة، فذكر يوم وليلة 3 أيام بلياليهن أو بلياليهن، لأن هذا السفر المعهود عندهم. إن النبي عليه الصلاة والسلام قيد المسألة بالسفر لا بالأيام ولا نحو ذلك. ولذلك أقول أختاه ينبغي عليك أن تستجيبي لأمر الله، والله العظيم إن أردت أجرا من الله سيأجرك رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المهم أن أصدق النية. أنت أردت أن تطيع الله فلا تطيع الله سبحانه وتعالى بالحج وتعصيه بأن تخرجي بغير محرم، فهذا لا يحل لك. لا تسافري بغير ذي محرم. في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا تسافر المرأة بغير ذي محرم، فيقول رجل وهو في الجهاد قد اكتتب في غزوة، فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وذهبت امرأتي للحج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فحج مع امرأتك، وجعله يترك الغزوة والذهاب في الغزوة ليلحق بامرأته اذهب فحج مع امرأتك. ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام هل سافرت زوجتك مع رفقة آمنة أم لا؟ أنا أقر بأن هناك خلافا بين الفقهاء عليهم رحمة الله. جمهور العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير ذي محرم، وإن كان المرأة لا محرم لها فلا يجبون عليها أن تحج. قال بذلك الإمام الشافعي رحمه الله، قال للمرأة أن تحج في الرفقة الآمنة بشرط أن يكون حج الفريضة، أما حج النافلة فلا يجوز على مذهب الشافعية. والراجح من أقوال العلماء ما ذهب إليه الجمهور أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بغير ذي محرم، بل والأعجب من هذا والأمر أن تكون المرأة متزوجة وخارجة إلى الحاج مع رجل ويعقدون عقدا سوريا وهي متزوجة، يعقدون عقدا على أنه زوج لها في فترة الحج، لا يطأ ولا يفعل إلا أنها تسمية، وتقول المرأة سافرت بمحرم، وهذا خطأ من وجوه. هذه امرأة متزوجة، كيف يعقدون عقدا آخر وكيف تجعل هذا الرجل الأجنبي محرما لها؟ بل الأعجب يقولون نؤاخي بين الرجال الذين في الرحلة مع النساء وتكون مؤاخاة ويكون محارم للنساء، وهذا غلط. المحرم هو الذي يحرم على المرأة على وجه التأبيد، لا يحل لها من أقاربها سواء كان ذلك بنسب أو كان بمصاهرة أو كان برضاعة، كالأب أو العم أو الخال. ويشترط في المحرم شروط كما ذكر العلماء، لا بد أن يكون عاقلا فلا يكون المحرم مجنونا، ولا بد أن يكون بالغا فلا يصح أن يكون المحرم صبيا صغيرا. وكذلك اشترط العلماء أن يكون المحرم بعض العلماء أن يكون قادرا. لماذا اشترطوا القدرة؟ بعض العلماء قالوا حتى يحمي المرأة، وإن كان هذا الشرط فيه نظر، لابد أن يكون محرما عليها على وجه التأبيد، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا. هذه هي الشروط التي ذكرها أغلب العلماء بالنسبة للمحرم. فينبغي على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تسافر إلا بذي محرم. من هنا نعرف أن الذين يجب عليهم الحج أن يكون مسلما، وذكرت أن الإسلام شرط في الصحة، مسلما حرا عاقلا بالغا مستطيعا، ومن الاستطاعة للمرأة أن يكون معها محرم، أن يكون معها محرم. ولا يخرج الإنسان منا وعليه دين. والعجيب أن بعض إخواننا وأخواتنا يذهبون إلى أصحاب الديون ويقول يا فلان تسامحني أن أخرج حج، تسامحني أن أخرج لأعتمر، فيقول أأذن لك وأسامحك. المسألة يا إخواني وأخواتي، أسأل الله أن يقضي ديون الجميع، المسألة ليست أن يأذن الدائن، المسألة عند العلماء أن الذمة مشغولة بحق الغير سواء أذن أو لم يأذن. ولذلك رب العالمين لم يوجب علينا الحج إلا عند الاستطاعة، فإن كان عليك دين فسد الدين. وبالغ بعض العلماء وقال من خرج وعليه دين فحجه باطل، والصواب أن حجه صحيح لكنه لم يفعل الأفضل. وبعض العلماء فرق بين الحج الدين الذي يرجى سداده، يعني عندي أموال أستطيع أن أسده أو يكون على أقساط فلا حرج، وأما الديون التي يطالب أصحابها بها فينبغي علي أن أعطي أصحابها هذا الدين. فلذلك أقول لا تشقوا على أنفسكم، فالله لم يفرض علينا الحج إلا عند الاستطاعة. ثم أريد أن أتكلم عن شيء مهم جدا في هذه الحلقة، ألا وهي أن الحج له مواقيت زمانية ومكانية. هل يستطيع الإنسان أن يحج في شهر رجب؟ الجواب لا، ولا في شهر شعبان، لأن الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات. فللحج أشهر معلومات، وأشهر الحج عند الجمهور شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وعند الإمام مالك رحمه الله شهر شوال وشهر ذي القعدة وكل شهر ذي الحجة، لأننا نفعل أعمالا للحج في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والثالث عشر من أيام التشريق. وكلام الإمام مالك أوجه في هذه المسألة من كلام الجمهور قرم معلومات، فلذلك يعقد الإنسان الحج في أشهر الحج. ولذلك إذا حج الإنسان في رمضان أو نوى الحج في رمضان لا يقع صحيحا. بعض العلماء يقول يكره وهذا عجب، ويقول ولا يقع حجا يقع عمرة، كما أن الإنسان إذا صلى الظهر قبل أذان الظهر لا يحسب ظهرا إنما يحسب نافلة. نقول لأنه يصح أن يصلي نافلة في هذا الوقت، أما هذا كيف نحسب له عمرة وهو لم ينوي عمرة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن حج في غير أشهر الحج فحجه باطل ومردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهناك مواقيت لا ينبغي للمعتمر أو للحاج أن يتجاوزها إلا وهو محرم، لا يجوز له أن يتجاوزها إلا وهو محرم. فتعالوا بنا إخواني وأخواتي لنعرف المواقيت المكانية. إن كنت تسافر بالسيارة ستنطلق إلى أن تذهب إلى ميقاتك وسأخبرك به الآن، وإن كنت ستسافر بطائرة لك أن تلبس ثياب الإحرام في بيتك بعد أن تغتسل، ولك أن تفعل ذلك في المطار، ثم بعد ذلك ستحرم عند الميقات المكاني. عند الميقات المكاني ماذا يفعل الإنسان إذا وصل إلى الميقات؟ سأخبركم بعدما نعرف المواقيت، فإن المواقيت سنها لنا وشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت لنا رسول الله كما يقول صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وقت الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. انظروا هذه المدينة، المدينة في شمال مكة، فهذه هي مكة، هذه هي الكعبة، وهذه هي المدينة. وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ميقاتا لا يجوز لهم أن يتجاوزوا هذا الميقات إلا وقد أحرموا من هذا الميقات المكاني. أين الميقات المكاني للمدينة؟ هذه المنطقة التي تسمى الآن بأبيار. هنا أريد أن أقول لكم شيئا على مسألة أبيار علي هذه. بعض الناس يقول إن علي بن أبي طالب قتل الجن وذبح الجن في هذا المكان ودفنهم في هذا البئر أو في آبار، وهذا الكلام لم يثبت عن علي رضي الله عنه ولم يصح عن علي. وهذا المكان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى بذي الحليفة، بذي الحليفة. أما القصة المكذوبة التي تنسب إلى علي بن أبي طالب في مسألة أبيار علي فهذه لا تثبت، لا تثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. انتهى الوقت، وإن شاء الله في اللقاء القادم إن قدر الله اللقاء والبقاء سأشرح لكم المواقيت وماذا يصنع الإنسان عند الميقات حتى نحجة حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك لبيك.